ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت لدينا من خلال الدرس الماضي سنية الوضوء مما مست النار، وهذا اختيار الإمام الخطابي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تجمع به الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب كما تقدم في الدرس الماضي بإسهاب. وبدأنا بشرح الأحاديث التي بوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى باب نسخ الوضوء مما مست النار، وذكرنا الإسناد الثاني. ومن ضمن الإسناد الثاني بعد التحويل، تحويل الإسناد، قال: وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس. وقلنا لينظر من القائل وحدثني الزهري، من نظر منكم من القائل وحدثني الزهري؟ الإسناد الثاني، من القائل؟ قلنا لكم فلينظر، انتبهتم؟ تفضل. أحسنت. هشام بن عروة هو القائل، وقد وقع التصريح بذلك في مستخرج أبي نعيم على صحيح الإمام مسلم، وقد طبع قسم منه وهو الموجود والمحفوظ. ومما ورد في هذا أحاديث، منها حديث ابن عباس، ومنها حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. وحديث ميمونة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي الأحاديث الأخرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي كما مر معنا، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين. فهذه الحادثة الظاهر أنها كانت في بيت ميمونة، فقد وقع التصريح بأن هذا الأكل كان في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها. وقد ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعيا وهو في بيت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الحادثة قد تكررت، وممن عين الإبهام المذكور في الحديث فدعي إلى الصلاة بضباعة القاضي إسماعيل المالك. نرجع إلى الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. ونقرأ كلام الشارح ونعلق عليه إن شاء الله.
عرقا هو بفتح العين وإسكان الراء، وهو العظم عليه قليل من اللحم، وقد تقدم بيانه في آخر كتاب الإيمان مبسوطا.
أي أكل لحما مسته النار.
قال: قوله يحتز من كتف شاه، فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة.
ورد حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع اللحم بالسكين، وهذا الحديث ضعيف رواية ودراية، لأن الثابت الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السكين في طعامه. وقد أول بعض أهل العلم النهي، قالوا إن ثبت هذا الحديث فتكون استخدام السكين في حالة عدم الحاجة الداعية إلى هذا الاستخدام، لأن فيه تشبها بالعجم وأهل الترفه، والحديث لم يثبت، ولذا الحكم الفقهي والشرعي لا يثبت إلا بالحديث الصحيح، فلا نعرف نهيا عن استخدام السكين في الطعام، الله أعلم. نعم.
قالوا ويكره من غير حاجة. قوله فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ،
قلنا دعي وهو في بيت ميمونة على ظهر الحديث، وقد وقع عند الامام عند الامام النسائي في المجتبى ان الذي دعاه بلال ان الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه بلال وهو المؤذن. ويستنبط من هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي سنيه الدعوة إلى الصلاة في حق أولياء الأمور وفي حق القضاة وفي حق الأئمة وفي حق العلماء وفي حق المنشغلين في مصالح الناس العامة. فقد يضيق وقت الإنسان حتى بين الأذان والإقامة فيحتاج إلى أن يصرف هذا الوقت في طاعات أخرى. فأن يدعى الإنسان للصلاة هذا أمر مستحب ولا حرج في ذلك، وهذا الأمر يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشفاعات والولايات العامة والخاصة. وقد ذهب بعض أهل العلم في الحنفية اعتمادا على أثر رووه عن عمر أو ذكروه عن عمر أنه كان يثوب لعمر، وهذا لم يثبت لكن ينبه الإنسان المشغول بالخير في وقت الصلاة ب أن الصلاة قد حان وقتها كما فعل بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قوله فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها، وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا.
هنا في الحقيقة نحتاج إلى أن نتصور المسألة، كيف تكون الشهادة على النفي وهل تقبل الشهادة على النفي أم لا؟ أنت تقول أن فلانا ما فعل، فلانا ما قال، آخر يقول قال، فالشهادة في الإثبات فيها علم زائد على الشهادة على النفي، ولذا الشهادة على النفي ضعيفة إلا إن كانت المقدمات محكمة ومتينة. فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، ويقول عمرو بن أمية الضمري رأيت رسول الله يهتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين، رأى يأكل وطرح السكين ومشى إلى الصلاة. فالمقدمات تامة، أكل ما مسته النار وبقي معه، فهو نسى، فهو شهد على شيء منفي لكنه محصور. لو أنه مثلا غاب عنه ما جازت هذه الشهادة، لو أن النبي غاب عن أنظاره أو عن بصره لما جازت هذه الشهادة. فهذا المراد أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان النفي محصورا، النفي محصور مثل هذا. ولكن قول عمرو بن أمية رأيت رسول الله يختز من كتف شاة فأكل منها، وقول ميمونة، وقول ابن عباس، هل هذه رواية أم شهادة؟ رواية، هذه رواية وليست شهادة. والآن ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ أترك الأمر لكم تبحثون عنه. طيب أذكر لكم شيئا سريعا، والكلام طويل وكثير، وممن تعرض للمسألة الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وقد بدأ الإمام القرافي في كتابه الفروق بدأ كتابه في الفرق الأول في الفرق بين الشهادة والرواية، وقال رحمه الله تعالى مبينا هذا السبب في الابتداء: ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظفر به. مكث 8 سنوات وهو يطلب الفرق بين الرواية والشهادة، يقول فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما، فإن كل واحدة منهما خبر. فيقولون الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورة والحرية، بخلاف الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد. فأقول لهم اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتمييزها عن الرواية، فلو عرفت بأحكامها وآثارها التي تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور. وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة حتى يشترط فيها ذلك؟ فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك، فالضرورة داعية لتمييزهما. وكذلك إذا رأينا الخلاف في إثبات شهر رمضان، هل يكتفى فيه بشاهد أم لا بد من شاهدين؟ ويقول الفقهاء في تصانيفهم: منشأ الخلاف في ذلك هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة، إلى آخر ما قال. لكنه قال بعد كلام: ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوف إلى معرفة ذلك حتى طالعت شرح البرهان المازري، أي على الرسالة الشافعي. ويا ليتنا نظهر بهذا الكتاب، هذا كتاب مفقود في حدود ما نعلم. قال: فوجدته ذكر هذه القاعدة وحققها وميز بين الأمرين من حيثهما، واتجه تخريج تلك الفروع اتجاها حسنا، وظهر أي الشبهين أقوى وأي القولين أرجح، وإلى آخر ما قال. والباقي عندكم، والباقي عندكم، يعني في الفرق بينهما. لكن الراجح هذا الفرق الأول في الفروق، فالراجح أن هذه إيش؟ رواية عرفت شهادة، فهذا لا يشترط فيها الذكورة، هذه ميمونة، ولا يشترط فيها إيش؟ ولا يشترط فيها العدد، ولا يشترط فيها الحرية، فالعبد الصحابي العبد والصحابية الأمة إن روت قبلنا روايتها. والخلاصة أنه إن وقع الإخبار عن شخص بعينه في حق معين هذا يسمى إيش؟ شهادة. وإن وقع الإخبار عن شيء عام وليس عن شيء خاص وحق خاص هذا يكون إيش؟ هذا يكون رواية. فالتي معنى رواية الشهادة رواية. ولكن هذا ليس دليلا في عين المسألة، ولكن قد يستأنس به ويسمى عند الفقهاء مؤيد من المؤيدات لقبول الشهادة في حالة النفي إن كان المنفي محصورا. فقول الشارح وفيه دليل على جواز أو وفيه أن الشهادة على النفي تقبل يشوش عليه بأن هذا الحديث ليس شهادة وإنما هو إيش؟ رواية. الله أعلم. طيب نكمل. قال:
وفيه أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. وفي السكين لغتان: التذكير والتأنيث. يقال سكين جيد وجيدة، سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح،
يعني سميت بأثرها، تسكن حركة المذبوح فسميت سكينا.
قال: قوله عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ. أما أبو غطفان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة فهو ابن طريف المري المدني. قال الحاكم: أبو أحمد لا يعرف اسمه. قال: ويقال في كنيته أيضا أبو مالك.
أما أبو أحمد الحاكم فله كتاب مطبوع، قسم منه أو قسم من القسم المتبقي من المخطوط من هذا الكتاب اسمه الأسماء والكنى، مطبوع في 3 مجلدات إلى حرف الخاء، والكتاب محفوظ في الظاهرية إلى حرف العين. والقسم الثاني لا نعرف أو لم نذكر له بذكر. أبو غطفان الذي روى عن أبي رافع وهو التابعي، نريد أن نسمع أو أن نقرأ من التقريب. من معه التقريب؟ من معه التقريب؟ يسمعنا ماذا قال ابن حجر عنه حتى نعلم دقته. من معه التقريب؟ طالب العلم يأتي بورقة وكتاب ويكتب وماذا شاء وما شابه حتى نستفيد. تفضل أسمعنا ماذا قال ابن حجر. أين تبحث حتى يستفيد سائر الإخوة؟ في الكنى. كيف رتب ابن حجر التقريب؟ الأسماء الكناء والاختلاط حرام، اختلاط الرجال بالنساء، فصل الرجال عن النساء. ثم ايش؟ المبهمون، ثم المبهمون، ثم المنسوبون، ثم المبهمون. نعم.
أبو غطفان بفتحات.
شو يعني بفتحات؟ يعني الغين والطاء والفاء كلها فتحات، بفتحات. يعني ما يوجد حشو. ما يقول بفتح الغين وفتح الطاء وبفتح الفاء. هذا حشو. طالب العلم يتكلم بعشر كلمات تعرف طالب علم ولا واحد بيهوش وبيصرخ. طالب العلم من أول كم كلمة تعرفه. وأجمل ما في العلم أنه لا سلطان في العلم إلا العلم. وأجمل ما في العلم أنه لا أميرة في العلم إلا العلم. ما يقبل العلم إلا طباخ الأدعياء. فغطف قالت مفتحات، خلاص فتحت مفهوم. تفضل نسمع.
ابن طريف أو ابن مالك المري بالروح المدني.
المري حتى ما يقال مزي مثل المزة مزة دمشق. نعم. قيل اسمه سعد. هنا ماذا قال صاحبنا؟ قال أحمد الحاكم لا يعرف اسمه. فاستفدنا من هذا أنه يقال اسمه سعد. أكمل. من كبار الثالثة. إيش فرقة تبدكون؟ متوفى قبل المئة. تذكرون؟ توفى قبل المئة على الدرس الذي شرحناه وفصلنا التقريب.
مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه.
نعم. طيب نكمل قوله. لكنت عن ابي رافع. ابو رافع هذا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في اسمه، في تعيين اسمه، على نحو 20 قولا. واشتهر بانه ابو رافع كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. والخادم يخدم سيده، ومن بين الخدمة إعداد الطعام. ومن بين الخدمة التي كان يقدمها أبو رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة. البطن الشاة كما تبين معنا في الدرس الماضي إيش؟ الكبد. فثبت في الصحيحين من حديث من الأكوع قال في حديث طويل قال إذا بلال نحر ناقة من الإبل وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكبد مشوي بالسنام، يعني يذيب السنام وإيش يأكل المعلاق يسموه اليوم سنام البطن، سواد الإبل أو سواد الشاة أو سواد الشاة. فقوله هنا أشوي لرسول الله بطن الشاة، فبطن الشاة الكبد له حكم اللحم، تناسب أن يورد أنه أكل ما مست النار، أكل لحما له حكم اللحم. وهنا نص على الشاة ويندرج ما هو مثلها مثل الدجاج مثلا أو ما شابه. وأما ما فوقها كالإبل فله حكم خاص كما سيأتي معنا في الباب التالي. الإبل له حكم خاص وله حديث خاص كما سيأتي معنا. نعم.
قال وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل هرمز، وقيل ثابت.
أنا قلت خادم وهو مولى وليس بخادم. الخادم الحر الذي أوقف نفسه لخدمة النبي، والمولى العبد الذي أوقف نفسه أو اشتراه النبي أو أخذه النبي من أسر أو وهبه رجل وهبه مالكه للنبي أو آذاه سيده. فالعبد إن كان يؤذى كان مباشرة يلحق بأن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. متى آذى السيد عبده يوجب عليه أن يجعله في إيش؟ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم له من الخدم والموالي ما يزيد على 70 من الرجال والنساء. سبب هذه الكثرة أن الذي كان يؤذى كان يلحق بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهم الإمام السخاوي في كتاب مطبوع اسمه الفخر المتوالي في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. نعم.
قال: وقوله بطن الشاه يعني الكبد وما معه من حشوها،
وفي يعني المعلاق كما قلنا تعبيرنا الدارج في بلادنا. نعم.
قال: وفي الكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ، والله أعلم.
لأن الحديث كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. أشوي لرسول الله بطن الشاة ثم صلى، إذن لابد من تقدير. ما هو التقدير؟ يأكل، أشوي فيأكل ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم.
قال: قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، في استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة، ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه.
إذن يستحب المضمضة بعد الطعام إن بقيت بقايا بين الأسنان حتى لا يبتلعها في الصلاة، وإن كان في فم دسم كاللبن. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث سويد بن نعمان رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى صلى الله عليه وسلم العصر ثم دعا بالأزواج أي للطعام. ولذا يجوز للأمير في السفر إن رأى حاجة في الناس أن يجمع طعامهم جميعا وأن يقسمه بينهم سويا. فالنبي دعا بالأزواج، قال كل واحد من طعام يجيبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، ثري أي بل بالماء ليبوسته. فالنبي أخذ هذا السويق وبدأ يبله بالماء فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا. سويد يقول: ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، أي إلى صلاة المغرب، فمضمض ومضمض ثم صلى ولم يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا سويقا، وهذا ليس بلبن، لماذا تمضمضوا قبل الصلاة؟ حتى لا يبقى بقايا في الفم تحتبس بين الأسنان فتشغل المصلي عن الصلاة وهو واقف بين يدي الله. ولذا من السنة إن شرب الإنسان لبنا أو وجد في فمه رائحة أو دسما أو بقيت بقية بين أسنانه من طعام، فمن السنة أن يتمضمض قبل الصلاة. فالمضمض سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفعلها أصحابه، والله أعلم. نعم.
قال: واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
لماذا لجأ الآن والنووي كما تبين معنا أكثر من مرة أن منهجه في شرحه منهج الفقهاء ويكثر من التفريعات الفقهية، لماذا لجأ الآن إلى غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام؟ لأن المسألة في المضمضة معقولة المعنى، وهي نظافة الفم. الفم يسن قبل أن تدخل في الصلاة أن تنظفه حتى تناجي الله. طيب بعد الطعام هل يسن غسل اليد؟ قبل الطعام هل يسن غسل اليد؟ استطرد. وهذا الاستطراد له صلة، له صلة بالمعنى الذي من أجله تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب اللبن. نسمع.
قال: واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ.
معنى أن هذه الاستحباب، استحباب إنجاز التعبير، ذوقي طبي، ما ينبغي للإنسان يأكل على يديه الوسخ، هذا يلحق يلحقه الضرر. فليست سنة يعني شرعية، وإنما هي من المروءات ومن محاسن العادات بأن لا يتناول الإنسان شيئا وعلى يديه الأوساخ. نعم.
قال: واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام لأن كان يابسا ولم يمسه بها.
إذن بقي أثر الطعام أيضا يستحب كذلك. ومن السنن المهجورة التي يندر فعلها بل يستهجن كثير من الناس يستهجن فعلها ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة. ما تقوم عن الطعام حتى تلعق يدك أو تلعق يدك غيرك، هذه سنة، حتى يلعقها أو يلعقها أو تلعق يدك غيرك، هذه سنة. وفي رواية: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط مراره وليطعمها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح المنديل ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده ولا يمسح يده بالمنديل وكذلك لا يغسلها حتى يلعق يده. هذه سنة يستحب فعلها. نعم.
قال: وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قدر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة، والله أعلم.
يعني لو أن رجلا أكل ولا يوجد أثار، يعني وسخ على اليد أو بقية الطعام لكن فيها رائحة في السمك مثلا أو ما فيه الزفر، فيستحب أن يغسل يديه لإزالة هذه الرائحة. مما يذكر بل مما يستغرب أن الحازمية رحمه الله تعالى في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار جعل حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما جعله منسوخا. قال: هذا حديث منسوخ لأنه وأورد حديثا أخرجه أبو داود عن أنس وإسناده حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، وهنا تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي شرب لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضأ، فجعل حديث ابن عباس منسوخ وحديث أنس ناسخ، وهذا خطأ. الصواب أنه لم يقل أحد بوجوب المضمضة حتى نقول أنها منسوخة، وقد ثبت في حديث أم سلمة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما، وهذا حديث حسنه الحافظ ابن حجر والبصيري وجمع، وهو مخرج برقم 1361 من السلسلة الصحيحة. وورد أيضا رواية: مضمضوا من اللبن. وظهر هذه الأحاديث الوجوب ولم يقل أحد بالوجوب، ولكن من السنة المضمضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس أكل أو شرب لبنا ولم يتمضمض ولم يتوضأ، فلم يعي القول بالنسخ لكن يقال بالسنية، كما قلنا في مسألة أكل لحوم الإبل. وقد أخرج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عباس، ولنتذكر أن ابن عباس هو راوي هذا الحديث أن النبي شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، أخرج الإمام الشافعي بإسناد حسن عنه، وهو صحابي هذا الحديث، أنه شرب لبنا فلم يتمضمض، ثم قال أنه شرب لبنا رضي الله تعالى عنه فمضمض فمضمض وقال لو لم أتمضمض ما باليت، لو لم أتمضمض ما باليت. ما معنى هذا؟ أنه لم يفهم الحديث على الوجوب أصلا. فالحديث لا داعي لأن نقول أنه منسوخ، وإنما نقول من لم يتمضمض ليس عليه شيء، ما باليت كما قال ابن عباس، ولو تمضمض فلا حرج، بل هو أمر حسن مليح. ولست لما أن تذكرنا حديث سويد بن نعمان أنه في عام خيبر، وكانت السنة السابعة للهجرة في أواخر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم.
قال قوله وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن وهب وأخبرني عمرو، قال هكذا هو في الأصول وأخبرني عمرو بالواو، بالواو في وأخبرني، وهي واو العطف، والقائل وأخبرني عمرو هو ابن وهب، وإنما أتى بالواو أولا لأنه سمع من عمرو أحاديث فرواها وعطف بعضها على بعض، فقال ابن وهب أخبرني عمرو بكذا وأخبرني عمرو بكذا، وعدد تلك الأحاديث، فسمع أحمد بن عيسى لفظ ابن وهب هكذا بالواو، فأداه أحمد بن عيسى كما سمعه، فقال حدثنا ابن وهب، قال يعني ابن وهب وأخبرني عمرو، والله أعلم.
ابن وهب هذا اسناده عالم، وقوله هنا وأخبرني عمرو المراد عمرو بن الحارث المصري، وهو شيخه أكثر من الرواية عنه في كتبه على قلتها. ولي عبد الله ابن وهب جامع طبع قديما قبل نحو 100 سنة في هولندا في مطبعة ليدن، وحقق قريبا، وبقيت قطعة كبيرة من الجامع وهي نفيسة جدا ومنسوخة في القرن الرابع، محفوظة في الزيتونة في مكتبة الزيتونة بتونس، ويعمل عليها الآن بعض المستشرقين الألمان، وسيطبعها في 4 مجلدات، وهي نسخة نفيسة جدا تخص القرآن الكريم، فضائل القرآن وتفسير القرآن، ولعلها تظهر قريبا. وبقيت أيضا قطع منثورة في تلك المكتبة تحتاج إلى إخراج. فأحمد بن عيسى المصري يحدث عن ابن وهب أنه قال أخبرني أخبرني أخبرني، ولذا مسلم قال هنا وأخبرني، فابن وهب قال وأخبرني عمرو، ومسلم من دقته أنه يحفظ الألفاظ ويدقق فيها كما قلنا أكثر من مرة. نسمع.
قال قوله حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة هو بالحائين المهملتين المفتوحتين بينهما اللام الساكنة. قوله وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه فائدة لطيفة، وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه، وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية، فيحتمل أنه رآها ويحتمل أنه سمعها من غيره، وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي، وقد منع الاحتجاج به الأستاذ أبو إسحاق الصرايني، والصواب قول الجمهور الاحتجاج به. فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه مسلم رحمه الله تعالى على ما يزيل هذا كله، فقال شهد ابن عباس ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مسلم ذكر رواية لابن عباس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة، ولم يصرح أنه رأى ذلك. وابن عباس صحابي صغير، لو تأخرت أمه في ولادته 3 سنوات ما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بقي في مكة. ولذا جل رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بواسطة صحابي آخر، والصحابي إن رفع شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره ولم يصرح لمن حدثه، وإنما اكتفى برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون الواسطة، فهذا يسمى مرسل صحابي. وهل مرسل الصحابي حجة أم لا مما وقع فيه خلاف؟ والراجح عند الجماهير سلفا وخلفاء، عند جماهير المحدثين من أهل الصنعة وجماهير من كتب في علم المصطلح، وعند جماهير الأصوليين، أن مرسل الصحابي حجة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فهو إن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع إلا ما كان متثبتا، وأما ما عدا ذلك فلا يجرؤ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشد عن ذلك بعض أهل العلم كأبي إسحاق الإسرائيلي من علماء الشافعية وهو أصولي معتبر، وكقول ابن حزم رحمه الله تعالى، فذهب إلى أن مرسل الصحابي ليس بحجة، وعاملا إرسال الصحابي كإرسال غيره، والراجح أن الصحابي ليس كغيره، ولذا أحاديث ابن عباس حجة، ولا يبحث ولا يدقق هل سمع أم لم يسمع، ولكن من دقة مسلم المتناهية في صحيحه رحمه الله تعالى أنه لما أورد رواية فيها احتمال كون ابن عباس لم يشاهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ذكر رواية أخرى فيها التصريح بأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فأورد رواية فيها أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فزال هذا الاعتراض عند من لم يحتج بمرسل الصحابي. وهذه دقة متناهية تعودناها من الإمام مسلم رحمه الله. ناتي الباب الذي يليه فنقرأ الأسانيد على عجلة، وهما إسنادان لحديث واحد، ثم نقرأ كلام الشارح. وقد اختار الشارح النووي في شرحه لهذا الحديث قولا يخالف قول الجماهير، بل قولا يخالف مذهبه وهو شافعي المذهب، وهذا يدلل على إنصافه، ويدلل على أن الموفق من استدل بالحديث، فإن لاح حديث صحيح صريح في مسألة فلا يجوز لأحد أن يعارضه. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.
مما فاتنا في حديث ابن عباس السابق الذي فيه أن النبي شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، لطيفة في إسناده قل أن توجد في غيره أو في مثله، وهي أن أصحاب الكتب الخمسة عدا ابن ماجه أصحاب السنن الثلاثة والبخاري ومسلم أخرجوا هذا الحديث جميعا بإسنادهم من قتيبة إلى صحابيه ابن عباس، فكلهم البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابو داود أخرجوه عن قتيبة، عن ليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عن ابن عباس، فكلهم اشترك في هذا الإسناد، وقل أن يوجد إسناد مثلها حوى هذه اللطيفة. أما هذا الحديث فهنا قال جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ هذا الرجل وقع في عند عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه في الجزء الثاني صفحة 67 وفي الجزء الخامس صفحة 112 من حديث ذي الغرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة في أعطان الإبل، أفنصدق فيها الحديث؟ فأفادت هذه الرواية أن السائل أعرابي سأل النبي وهو يسير، وعليه لا حرج في استفتاء المفتي وهو يسير إن كان حاضر القلب والعقل. ولكن الذي أوردت هذا الطريق من أجل تعيين السائل، فالسائل هو أعرابي، السائل هو أعرابي لم نظفر باسمه. وأما قوله في مرابض الغنم وفي مبارك الإبل، فالمرابض جمع مربض وهو للغنم بمنزلة المسكن للإنسان، والمبارك بمنزلة أيضا للإبل بمنزلة المسكن للإنسان. وأما في الطيور فتسمى الجموم، فالطيور جموم، والغنم تسمى مبارك، والإبل تسمى معاطن. الغنم مرابض، أي نعم، والإبل مبارك. نعم، نأتي الحديث الذي يليه أو الطريق الذي يليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
كلهم هنا علامة تعود، كلهم هنا، هات يا خالد. سماك وهو ابن حرب، قل تعود على فقه مسلم. سماك وهو ابن حرب، نعم. هؤلاء كلهم رووه عن جعفر بن أبي ثور. هؤلاء تابعوا من في الإسناد السابق؟ عثمان ابن عبد الله ابن موهب، نعم، هو في الإسناد السابق، هو طيب نأتي إلى حتى نفرغ إن شاء الله من هذا الباب نقرأ الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الوضوء من لحوم الإبل. قال في إسناده موهب هو بفتح الهاء والميم، وفيه أشعث بن أبي الشعثاء هما بالثاء المثلثة، واسم أبي الشعثاء سليم بن أسود.
يعني لو كان معنا هذا الإسناد ونحن لا نعلم اسم أشعث بن أبي الشعثاء كيف نبحث في التقريب؟ أين ننظر؟ ننظر في أشعث بن أبي الشعثاء. ليش يكون أشعث بن أبي الشعثاء؟ ننظر في أين؟ في الأسماء. ننظر في أشعث بن أبي الشعثاء في التقريب. من معه التقريب؟ ننظر في أشعث. تفضل يا ركان، أنشطكم أهل الرمثة، أحق لهم أن يكونوا نشطين. نعم، نقرأ. أعلي صوتك. أشعث ابن ما سمى أباه، ما سمى أباه. انظر في أشعث ابن سليم، هل له ذكر؟ اقرأ يا عبد الكريم اسمعنا.
أشعث ابن سليم هو ابن أبي الشعثاء يأتي 526.
إذن هو ذكره بالأشهر، وهذا من محاسن التقريب. كيفما قلبت الاسم تجده، فهو كتبه لأمثالنا، كتبه لمن لا يعرف حتى يعرفه. فأشعث بن أبي الشعثاء ذكره، وأشعث بن سليم ذكره، لكن يترجمه في مكان واحد. لماذا؟ حتى ما يكون في تكرار وحشو. فإن عرفت اسمه، ولكن ترجمة في إيش؟ في الأشهر، المكان الذي شهر به ترجمه. طيب نقرأ.
قال أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة.
هذا الكلام ليس بصحيح. لو كان الخلفاء الراشدون الأربعة يقولون بأن لحم الإبل لا ينتقض الوضوء لا أحتاجنا أن نقفك طويلا وكثيرا. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم قالوا كما علق البخاري عن بعضهم، علق البخاري ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم كانوا لا يرون الوضوء مما مسك النار. فهو فالجماهير قالوا ومن ذلك أكل لحم الجزور، وعلى أن من أكل لحم جزور أنه لا يتوضأ، وإنما قالوا من أكل لحما مسك النار فإنه لا يتوضأ، فجعلوا أكل لحم الجزور من ضمن هذا العموم، وهذا ليس من الدقة. لم ينقل عن واحد من المذكورين آنفا أنه قال من أكل لحم جزورا فلا يتوضأ، وإنما نقل عنهم أن من أكل شيئا مسته النار فلا يتوضأ. وفرق بين الأمرين، فترون فرق ولا فرق؟ فرق. وقد ذكرنا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون إسناد هؤلاء لكل واحد من هؤلاء أين قال أن من مسك النار لا ينتقد وضوءه، وقلنا أن بعضهم كان يرى الوضوء وتبرهن معنا أن ذلك ليس على وجه الوجوب إنما على وجه الندب. فهذا الكلام ليس بصحيح. أما قوله وجماهير التابعين فأنا وجدته منقولا عن بعضهم، وجدته عند ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الأول صفحة 47، وجدته منقولا عن سويد بن غفلة وعن عطاء وطاووس ومجاهد. ونعم هو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي كما قال الشارع، ولكني وجدت عبارة عند الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار في الجزء الأول صفحة 402 نقل عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في الوضوء من أكل لحم الإبل قلت به. قال البيهقي عن الشافعي، قال الشافعي إن صح الحديث في الوضوء من أكل لحم الإبل قلت به. فإذا الحديث صح. ومن بديع ما ألف الحافظ ابن حجر أنه جمع أقوال الشافعي التي علق القول فيها على صحة الحديث في مصنف خاص، ولكننا للأسف لم نظفر له بأثر إلا في بطون الكتب، لم نظفر به حتى في نسخ الخطية لا نعرف عنها شيئا. نسمع الآن، نعود نسمع من قبل. نعم. قال فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. لمن ذهب إليه؟ الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاد الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب. نعم، العلماء المحققون الواقفون المعظمون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا هذا القول، وعلى رأسهم ابن المنذر والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه، وهؤلاء شافعية، هؤلاء محسوبون من فقهاء الشافعية، لكنهم من المعظمين بالدليل، وسار في هذا الركب الإمام النووي كما سيأتي معنا. ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وجابر بن عبد الله، ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة في الجزء الأول 45 في المصنف، وعند البيهقي في الجزء الأول 159 في السنن الكبرى، وعند ابن عبد البر في الاستذكار الجزء الأول 226. وهذا مذهب بن إسحاق صاحب السيرة محمد بن إسحاق غير إسحاق بن راهوي، وهذا أيضا مذهب أبي خيثمة. هؤلاء كلهم يقولون بأن من أكل لحم الجزور فليتوضأ. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء.
قول الإمام أحمد مذكور في مسائل أحمد وإسحاق فقد قال في الجزء الأول 27 في حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر وقال إسحاق قد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر هو الحديث هو حديث الباب وحديث البراء أخرجه الإمام أحمد في الجزء الرابع 388-303 وأخرجه عبد الرزاق المصنف برقم 1596 وأخرجه الإمام الترمذي في السنن برقم 81 أبو داود في السنن برقم 184 وابن ماجه في السنن برقم 513 وإسناد هذا الحديث صحيح. فصحت أحاديث كثيرة في الحقيقة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بديع ما قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء 22 صفحة 333 قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من حديث أبي هريرة والبراء وجابر وعبد الله بن مغفل وكلها بأسانيد حسان وأكثرها تواترا وأحسنها حديث البراء. وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الأول 22 قال لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الحديث صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. فلا يوجد محدث ضعف بالحديث فالكل يجمع على صحة الحديث صحة الحديث الوجوب من وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. لكن الخلاف الآن في توجيه الحديث كيف يوجه الحديث. الحديث على ظاهره الحديث على ظاهره وفي الحديث الصحيح الصريح من أكل لحم الجزور فيتوضأ. نتوضأ من لحوم الإبل قال نحن نتوضأ من لحوم الغنم قال لا أنصلي في مرابض الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا في مبارك الإبل قال لا في مرابض الغنم قال نعم. نسمع كلام الشارح
قال وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم.
يعني يريد أن يقول أن مذهب الجماهير استدلوا بحديث جابر الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حسن وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولحوم الإبل مما مست النار فجعلوا هذا ناسخ لذاك. الإمام النووي قال لا هذا حديث عام وحديث الوضوء من أكل لحم الإبل خاص والحديث الخاص مقدم على النص العام. هذا مسلك جماهير الرسوليين يقولون هكذا. وأكثر من يتعمد في التخصيص العام الحنفية رغم شروط عسيرة صعبة أتينا على ذكرها في شرحنا لكتاب الورقات. فكلام النووي صحيح ومتجه وهذا كما قلت من إنصاف رحمه الله تعالى. فالراجح أن من أكل لحم جزور عليه الوضوء من أكل لحم إبل عليه الوضوء. ووقع خلاف في الحكمة من ذلك. ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصيام حقيقة الصيام يقول أكل لحمها أكل لحم الجزور يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها. ويقول فيه أيضا من توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير الوضوء كالأعراض من الحقد وقساوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بقوله إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين الذين يرعون الإبل وأصحاب الإبل وإن السكينة في أهل الغنم. ووجدته يقول في شرح العمدة في الجزء الأول 330 لعل الإنسان إذا أكل لحم إبل أورثته نفارا وشماتا وحالا شبيها بحال الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحومها كسرا بتلك القسوة وقمعا بتلك الحال. والإبل خلقت من الشياطين، والإبل شياطين. ما يراد بالإبل شياطين؟ بعض الناس يظن أن الشيطان الإبل يتمثل بصورة الشيطان، يتمثل بصورة إبل، هذا خطأ. النبي صلى وهو على إيش؟ وهو على ظهر الإبل، ونهى عن الصلاة في المرابط في مبارك الإبل. فمعنى كون الإبل شيطانا كما قال أهل العلم أنها أن كل عات ومتمرد شيطان من أي الدواب كان. فالكلب الأسود شيطان، والإبل شياطين الأنعام. فكما أن للجنس شياطين وللجن شياطين، فللأنعام شياطين، فالإبل شياطين الأنعام. ولذا لما جيء لعمر رضي الله تعالى عنه ببردون، فلما ركبه جعل يهمج به، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما أركبتموني شيطانا. فجعل كل آت متمرد شيطانا. فكون الإبل شياطين، المراد بها أنها عاتية متمردة، وليس المراد بها أن الشياطين أنها خلقت من الشياطين، أو أن الشياطين معها، ولا كيف حل أكلها وجاز ركوبها، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهرها، والله تعالى أعلم. وهنالك خرافة يكثر الناس من ذكرها في سبب الوضوء من لحم الإبل، وهي شائعة زائعة على ألسنة الناس، ووجدتها مسندة عند أبي عبيد في كتاب الطهور برقم 400، وأخرجها أيضا الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، وعبد الرزاق في المصنف برقم 531، أخرجوها جميعا من طريق الأوزاعي عن واصل ابن أبي جميل عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فوجد ريحا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليقم صاحب هذه الريح وليتوضأ. فلم يقم أحد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، ثم قال: إن الله لا يستحيي من الحق. فقال العباس بن عبد المطلب: أو نقوم كلنا يا رسول الله فنتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا كلكم فتوضأوا. هذا خبر مسند لكن فيه علل. أولا هو من مرسل مجاهد، وإرسال مجاهد ضعيف، وأيضا فيه واصل ابن أبي جميل فهو ضعيف. والناس يذكرون أن النبي كان يخطب عن المنبر فوجد ريحا من رجل، ولما وجد ريحا أمر الجميع أن يتوضأوا، وهذه قصة خرافة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولم تذكر، وإنما ذكرت على النحو الأول. وهذه القصة لها أثر سيء جدا في الذين يروونها، فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل لحم جزور أن يتوضأ كما ثبت في الصحيح معنا. فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر ذلك سترا على هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعقل أنه يعمل شرع، أنه يشرع للناس شرعا عاما لعلة زمنية مخصصة؟ فلو كان الأمر تلك العلة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى شريعة أبدية كما وقع في هذا الحديث. ولكن الوضاعون والكذابون لا يحسنون ما يقولون، فهذه القصة فيها كذب، ومقامها على شيء لم يثبت بل لم يرد له إسناد أبدا. ويستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب على أمته الوضوء من أجل شخص ويبقى هذا الوجوب إلى يوم الدين. ولا يجوز لأحد أن يترك الثابت في صحيح الإمام مسلم والذي تعلمناه في هذا الدرس بشيء محتمل مضمون في قصة ما أنزل الله بها من سلطان. نسمع الباقي.
قال وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي، والله أعلم.
لنا إن شاء الله في أول درس القادم كلام وتعليق على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجئ قسما منها لدرس السؤال والجواب. أو أرجئ اللازم منها لدرس السؤال والجواب إن شاء الله. أبحث عما يخص المجلس لكني لا أجد، لكن الله المستعان حق طلب الله. ذكرتم في الدرس الماضي أن ابن أبي حاتم ترجم لعبد الله بن إبراهيم القرظي وأخرى لإبراهيم بن عبد الله، وذلك في كتاب الجرح والتعديل. كيف يتم ذكر ترجمتين لنفس الشخص أم ينسى الترجمة؟ يا إخوة الرواه كيف نعرفهم؟ خلال أسند. فلما يروي، لما يخطئ راو في اسم الرجل كما فعل الزهري، فيحسبه من لا ينتبه إلى أنه قد وهم شخصا غير الذي ذكر على الجادة، ووقع هذا للعلماء، فيفرق بين اثنين، وأحيانا يجمع بين مختلفين. وهذا العلم الذي يكشف عنه فيما يسمى بالمتفق والمفترق. فمثلا الحافظ الخطيب البغدادي في أنس بن مالك، ترجمة أنس بن مالك قال هم سبعة، أنس بن مالك سبعة. أي نعم، لعل بيننا من كان اسمه يطابق اسم راوي أو صحابي وهكذا، لكن هو ليس ذاك وإن تطابق الاسم، وقد يختلف الاسم ويكون هو هو. قد يقول الرواة شخص معين يذكره بأسماء عدة وإيش، ويكون الراوي كله إيش واحد. ومن يعني مما وقع لي، وهو من أطرف ما وقع في هذا الباب، رسالة لأبي موسى المديني اسمها ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع لي عاليا من حديثه، وجدت الرسالة من أولها إلى آخرها تدور على أبي بكر الشافعي، كلها تدور على محمد بن عبد الله، لكنه ما عاد الاسم مرة واحدة، مرة اسمه، مرة كنيته باسم أبيه، مرة اسمه مع اسم جده، مرة مع بلده، وهكذا. والرسالة تبين لي بعد البحث والدراسة أنها من أول اسناد فيها لآخر اسناد فيها نقلها من الغيلانيات، من كتاب أبي بكر الشافعي محمد بن عبد الله. فتغير الاسم لا يلزم منه أن يكون شخصين. فمعرفة المتفق والمفترق في علم الحديث علم يحتاج إلى نظر ودقة، تتبع طرق، ومعرفة الأوهام، أوهام الرواة وما شابه. هو ظنهم اثنان، ابن ابي حاتم ظن هذا غير هذا، ابن جريج قاله على الصواب والزهري قاله على الخطأ، فما انتبه الى ان الزهري اخطأ فيه فجعله غير الذي ذكره ابن جريج، وبينا هذا في الدرس الماضي. اخ يسأل ما علمكم عن المكتبة الوطنية لبغداد دين المكتبات؟ ما اعلم شيئا، لكن ادعو الله تعالى ان يحفظنا فيها، ادعو الله ان يحفظنا فيها. وكنت مستعجلا جدا على تحصيل مطالع الأنوار منها قبل أن يحصل ما حصل، والله أكرمني فحصلت نصف مطالع الأنوار منها الحمد لله، وعندي من فضل الله يعني قسم من المخطوطات من تلك الديار، طبعا مصورات. لماذا لا نقول إن الإبل خلقت من الشياطين على الحقيقة كما أن أصل الإنسان من ماء ثم انتقل للتراب والجن من النار؟ يوجد حديث صحيحة صريحة تمنع من هذا الفهم، نأتي على ذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، في أول درس القادم في التعليق على القطعة المتبقية. هل يجوز أن يلعن أحد من المسلمين رجلا بعينه؟ الدعاء قسمان، أن تدعو بمعنى أن تقرر أنه من أهل النار وهو حي فلا، أما بمعنى الشتم واللعن والدعاء عليه فلا حرج، فيجوز هذا. الحي أن تلعنه بمعنى أن تطرده من رحمة الله فلا، وأما بمعنى أن تدعو عليه أو أن يشتم أو أن يهلك أو ما شابه فعلى التعيين لا حرج. ودليله حديث المسيء إلى جاره، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، حتى نعلم يا إخوة كيف ينبغي أن نكون وقفين عند النصوص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب إلى بيتك وأخرج متاع بيتك إلى قارعة الطريق. شيء عجيب، جاري سيء الخلق، جاري يا رسول الله يؤذيني، جاري يسيء إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وأخرج متاع بيتك إلى قارعة الطريق. لو واحد منا بده يعمل محضر وكلام طويل وعريض وشو خص أثاث بيتي وما بكفي شنو جاري يسيء لي، كلام طويل طويل كثير. رجل يعلم أن الخير في الدنيا والآخرة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل شيئا، قفل راجعا، فأخرج متاع بيته إلى قارعة الطريق. فأصبح الناس يمرون به فيسألون: ما لتفعل أبو فلان؟ قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوت له جاري فأرشدني إلى أن أخرج متاعي إلى قارعة الطريق. ففي الرواية، وهذا هو الشاهد منها: فكان الناس يلعنونه. هذا هو الشاهد. الآن التعيين على العموم ولا على التخصيص؟ على التعيين، مش على التخصيص، على التعيين. يلعنون شخصا معينا معروفا، ما معنى يلعنونه؟ يدون عليه. فلما سمع الرجل بكلام الناس جاء إلى جاره واعتذر منه ووعده أن لا يؤذيه. فكان البلسم والعلاج في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فاللعن بمعنى الدعاء لا حرج. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح ابن حبان عن النساء الكاسيات العاريات قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. يلعن على التعيين أم على غير التعيين؟ على التعيين. تلعن مرأة متبرجة متعطرة تراها تلعنها، تقول: لعنك الله. ما معنى لعنك الله؟ لا تقرر أنها في النار، قد تتوب، لكن أنت تلعنها حتى تحصن نفسك من شرها، فتشعر أنها ملعونة، فكيف تنظر إليها بمتعة أو ما شابه؟ تحصن نفسك من شرها بلعنها. فهذا هذا اللعن بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء عليها. كذلك هذا من السنة، ولا سيما إن آذي المسلمين، والله تعالى أعلم. نعم، ونسينا التسمية. كيف نبحث الأسانيد وننصح بها؟ ما معنى هذا العالم ظاهري؟ أنا قلت في بعض دروس الأصول أن خطأ أن نقول عن ابن حزم ظاهري، ما من عالم إلا وعمل بظاهر الأحاديث، لكن يقال عن الظاهرية نفات القياس، هذا أدق، يقال عن الظاهرية نفات القياس. وجدت عبارة لأبي حيان يقول: من علق الظاهر في عقله فلا يرجع عنه. وكل علماء المحققين يبحثون، فوالأصل أن نعمل بظاهر الأدلة، ونعيب على من لم يعمل بظاهر لأنه ترك ظاهرا أظهر منه ورجعنا للظاهر، أو أنه أهمل معنى تزاحمت وتواطأت النصوص عليه وهكذا. أما كيف نبحث في الأسانيد، فعلم الأسانيد علم يحتاج إلى قراءة، وأنا أنصح بقراءة الصحيحين ومعرفة مناهج منهج البخاري ومنهج مسلم خاصة، ففي هذا معرفة جيدة تكون فيه تدقيق جيد لهذا العلم. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات وجعلنا هداة المهديين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث خرب شفه.